الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أدعو إخواني الذين خلف الكرسي أن يتقدموا إلى أن يكونوا على الواجهة، لأن المكان واسع وهم في الخلف مضيقون على الناس، ولا سيما أنه قيل لي الآن إن فيه من يطوف من هذا الطريق، وهذا يعوق المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والأذى ليس خاصا بالشوك والزجاج والخرق وما أشبه ذلك، كل ما يؤذي الناس في طرقهم فإن إماطته عن الطريق صدقة. لذلك أدعو إخواني أن يخلو الطريق ويكون عن اليمين أو الشمال أو الأمام، لأن السماعات ولله الحمد متواترة وتغني. في الدرس الماضي قلنا أننا سنتكلم على من يعرف بعنوان وقفات. طيب، الوقفة الأولى بيان أهمية الصلاة. يلا، بيان أهمية الصلاة من أين؟ أنها أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، عمود دين الإسلام. لا أسرع. نعم، هذه ممكن نقول أنها تركها كفر وبعدين. نعم، ذكر الأخ قبلك أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير واسطة، من الله إلى الرسول، وأنه فرضها أولا 50 صلاة، مما يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأن الإنسان لو استغرق أكثر وقت فيها فهي جديرة به وحقيقة به. أنها فرضت في السماء وفي أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله فيه. ومن خصائصها أن تركها الأخ أن تركها كفر في نقشة. طيب، هل عندك دليل على أن تركها كفر من القرآن؟ أصبر يا شيخ، مناقشة. هل هذا يدل على كفر؟ كان يقول المطففين أيضا كفار، وإلى المطففين. لماذا تحكم أنها كفر وأنت لا ليس عندك دليل؟ ما هو؟ نعم، بارك الله فيك. نحن نريد دليلا من القرآن على أن ترك الصلاة كفر. نعم، اللي جنبك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما وجه الدلالة؟ اصطلح، لا تمد اليسر يا أخي. نعم، لا الآية من ذات الألف هي الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ هنا يا شيخ أنا استرع. نعم اشترط للأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب إذا لم تتم هذه الشروط لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بالكفر. كذا يعني المعاصي مهما عظمت لا تنتفي الأخوة الإيمانية بها. طيب يرد على هذا الاستدلال أن يقال إذن منع الزكاة كفر. يلا عادل ها؟ لا مو خطأ، منع الزكاة كفر. أجلس أجلس يجلس. نعم نعم كم هذا الدليل؟ يقول إنه يرد على هذا أن يقال إن مانع الزكاة كافر، لكن السنة دلت على أن مانع الزكاة ليس بكافر. نعم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة يا أخي ما في مشيئة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة. العهد الذي بيننا وبينهم صافا الأحكام الشرعية. طيب فإن عجز حتى عن الماء بالعين، فقال بعض أهل العلم تسقط عنه الصلاة، تسقط الصلاة عنه، لأنه لا يمكن أن يأتي بماهية الصلاة في هذا الحال، وماهية الصلاة أفعال وأقوال. وقال بعض العلماء بل ينطق بلسانه فيما يقال وينوي بقلبه فيما يفعل، يعني مثلا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر وينوي ايش الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي القيام. وهذا القول هو الصحيح. وأن العقل ما دام ثابتا فإن الصلاة لا تسقط، وينوي الأفعال بقلبه وينطق بالأقوال بلسانه، فإن عجز حتى عن النطق والفعل صلى بإيش؟ صلى بقلبه. فالصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا. وأظن الوقت الآن انتهى، نأخذ من الحديث بعد ربع ساعة على الأسئلة.
سؤال الناس كم تضرب يا شيخ؟
الله الرحمن الرحيم. الرجل تصور.
نعم تصور. نعم تصورت يا سيدي.
طيب تسمحون له؟
جزاكم الله خيرا.
يلا.
شيخي من بعض طلبة العلم أفادونا بأن صلاة التراويح لا تزيد عن 11.
نعم.
وبالنسبة لسؤال عمر وجهه لي والله يوجه له بالخير، انه اجتهاد خطأ. فما رأيك من احنا نصليها ورا 20 ركعة؟
ورا 20 ركعة؟
20 ركعة.
وشريم ايضا.
10 10
وشريم.
10 وشريم وشريم.
طيب.
نعم.
بارك الله فيك. نتكلم على هذا ان شاء الله ولا بأس. لو انه ليس من موضوعنا. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وثبت عنها هي انه كان يصلي 13 ركعة وعليه، فتكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل إما 11 وإما 13. تمام؟ طيب. وثبت عنه من حديث ابن عمر أن رجلا سأله قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قال مثنى مثنى ولم يحددها بعدد، مع أن الرجل لا يعرف عن كيفية صلاة الليل فضلا عن كميتها. فبين له الكيفية وسكت عن الكمية، وبيانه للكيفية مع سكوته عن الكمية يدل على أن الأمر في الكمية إيش؟ واسع، وأن الإنسان يصلي نشاطا ما شاء. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 أو 13، ولكنه لم يقل يوما من الدهر لأمته لا تزيد على ذلك، بل لما جاء الجواب جعل المسألة مفتوحة في الكمية، لكنها في الكيفية محددة. كم؟ مثنى مثنى في الكيفية يا أخواني، 11 كمية. فلما جعل الكمية مطلقة مفتوحة علم أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على وجه التعيين، بل الإنسان له أن يزيد. ولهذا روي عن الصحابة وهم والله أقرب منا للصواب وأفقه منا في دين الله، روي عنهم في ذلك أنواع متعددة، منهم من يزيد على 23 إلى 39، روي عن السلف في ذلك ألوان. والسلف والله أحسن على الخير وأفقه منا في دين الله. ثم إن عمر رضي الله عنه ثبت في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي حديث يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. فعندنا قول عمر وعندنا ما فعل في عهده إن صح، أيهما الذي يكون أليق بالنسبة لعمر؟ قوله أو ما فعل الناس بعهده، قوله. وهذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه، أن لا يحدد للناس شيئا زائدا على ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليه، لأنه هو الأكمل لا شك. فعمر رضي الله عنه لم يحدد 23، بل الذي ثبت في الموطأ أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. ثم نقول الوفاق مقصود أعظم للشرع، يعني وفاق الأمة، أعني وفاق الأمة واجتماعها وعدم اختلافها أمر مقصود للشرع. لو نظرتم إلى كثير من النصوص لوجدتموها تدور على منع كل ما يوجب التفرق والبغضاء في المعاملات وفي العبادات. أرأيتم النهي عن البيع على بيع المسلم، لماذا؟ لأنها تحصل عداوة بين المسلمين والتفرق. النهي عن الخطبة على خطبته، النهي عن السوم على سومه، أشياء كثيرة كلها تدل على أن الشرع يريد من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة مؤتلفة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى في الحج، والمشروع في الحج أن يصلي الناس في منى قصرا، وهذا هو المشروع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي 8 سنوات أو 6 سنوات من خلافة عثمان كان يقصر الصلاة ثم أتم. فاستنكر ذلك من الصحابة، حتى إن ابن مسعود لما أخبر بذلك أنه أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع. وهذا يدل على أن الأمر كبير أن يتم عثمان في موضع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر فيه، ومع ذلك صلى هو خلف عثمان وأتم مع أنه ينكر الإتمام. لماذا أتم؟ لماذا لم يصلي في مكانه في خيمته ويدع الناس حتى يصلي قصرا وعثمان والناس إتماما؟ لماذا؟ سئل عن ذلك فقال الخلاف شر. وأنتم ترون الآن أن الزيادة هنا في صلاة واحدة، والزيادة في الصلاة الواحدة تبطلها، ومع ذلك تحمل الصحابة هذه الزيادة خروجا من الشروط والخلاف. فكيف يأتي أناس يدعون أنهم يريدون تطبيق السنة ثم يخالفون المسلمين فيما زاد على 11 ركعة، مع أنه ليس هناك تحديد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل ولم ينكر الزيادة، بل جعل الأمر مفتوحا في حديث ابن عمر حين سئل عن صلاة الليل، ثم يخالفون ويقولون هذا خلاف السنة، لا تصلوا مع هذا الإمام، إذا صلى 10 ركعات فاجلسوا. ثم إنه بلغني أن بعض الذين يجلسون يتحدثون والمسلمون يصلون، يشوشون على الناس ويؤذون الناس وهم يريدون أنهم يقولون أنهم متبعون للسنة. السنة والله الوفاق، إلا على معصية، المعصية منكرة، لكن شيء ليس بمعصية بل هو شيء واسع، هذا لا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي يريد النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يشد عن المسلمين. صلي يا أخي، وقل لمن أنكر عليك الزيادة هات لي دليل واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر الزيادة. وعلى هذا فموافقة الأئمة فيما زاد على 11 ركعة لا بأس بها، ولا تعد مخالفة للسنة، ولا تعد معصية لله ورسوله، بل هي عين الصواب. من أجل إيش؟ من أجل الوفاق وعدم الاختلاف. أفهمت يا أخ؟
جزاك الله خيرا.
نعم يلا هات الأسئلة عندك. إيش؟ إيش؟ هل يسمح لك أن تجزي وراك المانع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم بأن الصحابة ما كانوا يروا شيئا تركه كفر غير الصلاة، فبماذا نرد على رجل قال أن الصحابة كانوا يروا أن من استحل حراما أو حرم حلالا فقد كفر، ومن أشرك بالله أو كفر بالله فكانوا يرون بأن ذلك كفر، وأيضا من استحل الزنا والخمر وزواج المحرمات أبديا فكيف نرد على ذلك؟
وش فيه؟ ترك لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر. أما ما أشار إليه السائل فهو تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، والجهة منفكة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل الأمر في الآية للوجوب أم للندب؟ وإذا كان الوجوب فما بال الطائفين وهم لا يستمعون إلى قراءة الإمام في التراويح؟
يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنهم أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني إذا قرأ إمامك فاستمع له، أما إذا لم يكن إماما لك فإنه لا يجب عليك الاستماع،